بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، في كتاب الصلاة منه، في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهى إلى قوله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، أي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، لأن هذا الفعل هو فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه كان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر، ولا يجهر بها في صلاة الظهر والعصر، ويجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء دون غيرها من الركعات، دون غيرها من الركعات. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، أي إذا فرغ من القراءة. قال: ثم يكبر ويركع وأيضا التكبير بالنسبة للركوع له هيئات ثلاث ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أي إذا فرغ من القراءة، إذا كان الإمام أو المأموم المنفرد أو المأموم المتابع، يعني إذا كان الإمام، إذا كان مصلي إماما أو مأموما أو كان منفردا، إذا فرغ من القراءة فأراد الركوع كبر. ما هو مكان التكبير في الركوع؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ثلاث هيئات لذلك، وهذا مأخوذ من أحاديث جاءت في الباب، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، وجاء في ذلك ألفاظ، لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هيئات بسبب الألفاظ الذي جاءت في هذا الباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وكذلك في حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ممن حكوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهيئة الأولى أن يبتدئ التكبير في ابتداء الانحناء، في ابتداء الانحناء، هو مستقيم، هو قائم، بعد أن فرغ من القراءة يبتدئ التكبير في ابتداء الانحناء، أول ما ينحني يبتدئ ماذا؟ التكبير، وينتهي منه عند تمام الانحناء والركوع، عند تمام الانحناء والركوع، يعني يكون قائما، أول ما يبدأ ينحني للركوع يقول الله أكبر، يبتدئ في أول الانحناء وينتهي في تمام أو قبل تمام الركوع، هذه الهيئة الأولى، الهيئة الأولى يمد التكبيرة الله أكبر، يعني يبتدئها من أولها، من أول الانحناء، وينتهي حينما ينتهي إلى ركوعه. والهيئة الثانية، الهيئة الثانية أن يبتدئها في ابتداء الانحناء ويقطع دون مد. الأولى أن يمد التكبير الله أكبر، الثانية يقطع في ابتداء الانحناء يقول الله أكبر. واضح يا جماعة؟ يعني تخيل أنت مستقيم قائم، فرغت من قراءة تقول الله أكبر، يعني ما تصل إلا قد ماذا؟ قد فرغت من التكبيرة. هذه هيئة ثانية، هذه هيئة ثانية. الهيئة الثالثة أن تقال التكبيرة في أثناء الركوع، أي في أثناء الهوي في الركوع، يعني ابتداء الانحناء لا، في أثناء الانحناء، في أثناء الانحناء الله أكبر. هذه هيئات ثلاث، واضحة جماعة أم لا؟ واضحة، ونطبقها عمليا. ها واضح يا إخوة؟ طيب لا بأس، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعليم عمليا في الصلاة. يعني نتخيل هذا الموقف، هيئة الأولى يعني حتى نسمع، قلنا هيئة المد يبتدأ الله، يعني هكذا الله أكبر، تبتدأ التكبير من متى؟ بداية الانحناء الله أكبر، وينتهي بماذا؟ بانتهاء الانحناء. هذه هيئة. الهيئة الثانية هيئة القطع، القطع الله أكبر، التكبير قبل أن أصل إلى ماذا؟ إلى الاعتدال في الركوع. واضح هذا يا جماعة؟ الهيئة الثالثة تكون في أثناء الانحناء الله أكبر. واضح هذا يا إخوة؟ هذه ثلاث هيئات للتكبير في أثناء، في أثناء الركوع. هذه ثلاث هيئات في أثناء الركوع، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا أن نعمل امتحانا عمليا. إذا انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل نعمل امتحانا عمليا من الإخوة، لكن لا يهرب الإخوان، سنعمل مفاجأة. أيش رأيكم؟ إن شاء الله إذا انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنطالب بتطبيق عملي، لأن هذا مهم، هذا الأمر مهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع كما تقدم. التكبير هو ذكر من أذكار الصلاة، وكما مر معنا لكل تكبيرة موضع، فموضع تكبيرة الركوع كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى يكون له ثلاث حالات، في أيها يعني أي واحدة فعلت صحت، صحت تكبيرة. ومنه نعلم، منه نعلم خطأ بعض المصلين أئمة كانوا أو مأمومين أو منفردين، أنه لا يكبر التكبيرة حتى يستوي قاعدا. بعض الناس لا يأتي بالتكبيرة في مكانها المشروع، بل يأتي بها في مكان غير مكانه، وهذا لعلكم رأيتموه. يعني بعض المصلين إذا كبر تجده لا يقول الله أكبر إلا إذا اعتدل راكعا، اعتدل راكعا، يعني ما في بداية الهوي ولا في أثنائه ولا في آخره، حتى إذا استوى واعتدل قاعدا قال الله أكبر، قال الله أكبر. هذا الفعل ذكر التكبير في هذا الموطن هو وضع التكبير في مكان غير مكانه، وضع التكبير الذي هو ذكر الركوع في مكان غير مكانه. لذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن من تعمد ذلك فإن صلاته باطلة، من تعمد ذلك إلى أن صلاته باطل، أي من تعمد عن علم، من تعمد عن علم فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ترك ذكرا متعمدا في مكانه، وأتى بذكر في غير محله، أتى بذكر في غير محله. فالحاصل من هذا أنه ينبغي للمصلي أن يكون حريصا على معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللأسف هذه الهيئة تكثر وتكثر وتكثر عند كثير من الأئمة، ومن خرج وصلى خلف بعض الأئمة رأى العجب العجاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويركع. وقوله رحمه الله تعالى ثم يكبر، التكبيرات المسماة عند الفقهاء تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، رحمهم الله. وذلك الأحاديث الكثيرة في الباب من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة تكبر، ومر معنا أن تكبيرة الإحرام ركن لحديث المسيء في صلاته. وبقية التكبيرات أي تكبيرات الانتقال فإنها واجبة، لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلها، قد يقول قائل: هذا ذكر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه مستحب وليس بواجب على الصحيح من أقوال العلماء. فيقال نعم، إلا أن يكون ذلك الفعل بيانا لواجب، كما هو الحال هاهنا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو بيان لواجب. ما هو الواجب؟ الواجب المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر وهو مجمل، فجاء بيانه وتفصيله وتوضيحه في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي في الصلاة الأصل فيها أنها واجبة، إلا أن يدل دليل على أنها أعلى من ذلك، أي أن تكون ركنا أو تكون دون ذلك بأن تكون مستحبا، والأمر هاهنا كذلك. فتكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، لما تقدم ذكره، وليست هي من أركان الصلاة، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته صلى الله عليه وسلم سهى، فلم يجلس الجلسة بين الجلسة الأولى، وقام دون أن يكبر للجلوس، تكبيرة الجلوس، فدل هذا على أن التكبيرة أي تكبيرات الانتقال ليست بواجبة، إذ لو كانت ركنا ليست بواجبة مع الركن، إذ لو كانت ركنا لوجب عليه أن يأتي بها أو بالركعة كاملة مكانها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو مكان ذلك السهو، فدل على أن ذلك السهو هو سهو لواجب ليس بركن، ويجزئ عنه أن يسجد للسهو، فالحاصل من هذا أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن، وليست كذلك بماذا؟ وليست بمستحبة، واجبة من تركها عمدا، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا صحت صلاته، ويجزئه في ذلك أن يسجد للسهو إذا فرغ من صلاته إن كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مؤتما بغيره فإن صلاة الإمام فإن إمامه يتحمل عنه سهوه على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن في قوله رحمه الله تعالى ثم يكبر، قلنا كما سمعتم الصحيح من أقوال العلماء أن تكبيرات الانتقال واجبة ليست بركن ولا مستحبة، بل هي واجبة أي أعلى من المستحب ودون الركن. قال رحمه الله ويركع، والركوع في الصلاة، الركوع في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، الركوع في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكما مر معنا أن حديث المسيء في صلاته ذكر فيه أركان الصلاة. فالركوع كما ذكر ركن من أركان الصلاة. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، أي إذا كبر للركوع فإنه يرفع يديه كما رفع يديه في تكبيرة الإحرام، أي إما إلى المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، وإما إلى فروع الأذنين، أي ذلك فعل فقد أجزأه ذلك، كما مر معنا أن ذلك ثبت وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء كذلك بنحوه عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرفع لتكبيرة الانتقال من المستحبات، الرفع رفع اليدين في الانتقال من المستحبات كما مر معنا. إذن في قوله ثم يكبر التكبير واجب، ويركع الركوع ركن، ويرفع يديه ورفع اليدين ماذا؟ مستحب، ورفع اليدين مستحب. قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. قوله رحمه الله تعالى ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، أي إذا ركع، إذا ركع ما هو وصف الركوع وما هو حال الركوع؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، يفرج أصابعه يفارق بين أصابعه، وهو كذلك قابض على ركبتيه، وهو قابض على ركبتيه، لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. ثم هصر ظهره، أي اعتدل في ركوعه حتى صار ظهره مستويا في أثناء الركوع، ولم يصوب رأسه ولم يقنع، أو لم يقنع، أي لم يجعل رأسه مرفوعا ولم يجعله ماذا؟ متدليا، بل جعله على مستوى ظهره، على مستوى ظهره، أي أن يكون الظهر معتدلا، أن يكون الظهر معتدلا. حتى جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي حتى إن أحدنا لو وضع عليه إناء من ماء لما تحرك، أي أنه في اعتدال تام، أي أن ظهره في اعتدال تام، حتى لو وضع عليه الإناء من الماء لم يتحرك، لم يكن مرفوعا ولم يكن ماذا فيه كذلك تدلي، بل كان ماذا معتدلا، كان معتدلا حتى لو وضع عليه إناء من الماء ما تحرك. هذا يدل على ماذا؟ على تمام الاعتدال، على تمام الاعتدال. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الركوع أن المعتبر في ذلك أن يمكن المصلي كفيه من ركبتيه إذا كانتا معتدلتين معتادتين. واضح يا جماعة؟ إذا كانتا اليدين يعني إذا كانت اليدان معتدلتين معتادتين، فالعبرة بالركوع أن يمكن كفيه من ركبتيه، هذا هو الركوع المعتبر، هذا هو الركوع المعتبر، لا بأن يكون ذو يدين طويلة، لأنه إذا كان ذو يدين طويلة كيف سيكون ركوعه؟ فيه شيء من الارتفاع. أو ذو يدين قصيرة كيف سيكون ركوعه؟ فيه شيء ماذا؟ من النزول. إذا قال علماء هذا المعنى أن تكون يداه معتدلتين معتدلتين. وكذلك مما ذكر في وصف ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان كما سمعتم يضع يديه على ركبتيه كالقابض على ركبتيه، وأن تكون الأصابع متفرقة، أصابع اليدين متفرقة، وكذلك أن يجافي بين جنبيه. في الركوع يحصل فيه شيء من ماذا؟ من المجافاة في الجنبين، لكن دون أن يضايق من بجواره من المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألينوا بين يدي إخوانكم، فلا ينبغي الإنسان أن يقول هذه سنة فيفتح ويفرج بين يديه ويجعل يعني من بجانبه ماذا؟ مضغوط مضايقا له، بل ينبغي له أن يصلي الصلاة التي يطمئن فيها هو وغيره، يتحرى السنة ما استطاع إلى ذلك، لكن لا يضيق على نفسه ولا يضيق على غيره. قال رحمه الله تعالى: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره، أي في أثناء الركوع يكون الظهر ماذا؟ ممدودا، ويكون كذلك الرأس على مستوى ماذا؟ على مستوى الظهر، أن يكون الرأس كذلك معتدلا على مستوى الرأس، على مستوى الظهر، لا يكون مرتفعا ولا يكون كذلك متدليا، بل يكون الرأس والظهر على مستوى واحد. لذا قال إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجعل رأسه حياله، أي موازيا له معتدلا معه. قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، أي في أثناء ركوعه، في أثناء ركوعه. وقوله ثم يقول سبحان ربي العظيم، الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة، يدل عليه ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي أن يقول العبد سبحان ربي العظيم. ونص العلماء رحمهم الله تعالى أن أقل الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أن أقل الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأن المستحب أن يقولها ثلاثا، وكلما زاد من التسبيح المشروع المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع كان أفضل وكان كذلك مستحبا، لكن إذا كان إماما مع مراعاة المصلين، وأما إذا كان منفردا فهو أعلم بنفسه. قال رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. تقدم أن هذا الذكر واجب، وأقل ما يصح به الواجب أو يكون به الواجب مرة واحدة، وأكثر من ذلك مستحب. للقاعدة الأصولية عند الأصوليين أن الزيادة على الواجب مستحبة، أن الزيادة على الواجب مستحبة. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. طيب، قوله رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقوله رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، وقوله رحمه الله تعالى قائلا ها هنا حال، قوله قائلا حال، أي حال كونك قائلا سمع الله لمن حمده. ومنه يعلم أن موضع هذا الذكر أن يقوله في أثناء الرفع، أن يقوله في أثناء الرفع، لا كما يفعله بعض الأئمة وغيرهم أنه إذا ارتفع واعتدل قائما يقول سمع الله لمن حمده. هذا خطأ، هذا خطأ من أخطاء المصلين، هذا خطأ من أخطاء المصلين، بل هذا الذكر يكون في أثناء الرفع، يكون في أثناء الرفع. إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا ارتفع يكون قد فرغ من قوله سمع الله لمن حمده، لا يفعل كما يفعل بعض الجهال والمقلدين أنه إذا ارتفع واعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده. فإذا قيل له لماذا فعلت هذا، وهذا الذكر مكانه وموضعه في أثناء الرفع من الركوع، هذا ذكر له موضع ومكان، يقول أخشى لو فعلت ذلك في هذا الموضع أن يرفع المصلون رؤوسهم قبلي فيقع في المحظور. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا الفاعل كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا يبطل صلاته لأجل أن يصلح صلاة ماذا؟ الآخرين. يبطل صلاته لأجل أن يصلح صلاة الآخرين، هل هذا يدل على فقه أم يدل على جاهل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يقول من أجل أن لا تبطل صلاة الآخرين ماذا سأصنع؟ سأقول هذا الذكر وأنا قائم، فكان الحال ماذا؟ أفسد صلاته، لأنه أتى بذكر في غير ماذا؟ في غير موضعه، وأخلى الموضع من الذكر الواجب عمدا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خطأ من أخطاء، فهذا خطأ من أخطاء المصلين، ينبغي الأئمة بل وللمصلين عموما أن يتفطنوا لهذه الأمور، لا يكون كالشمعة تحرق نفسها لأجل أن تضيء للآخرين، بل ينبغي له أن يتفقه هو أولا وأن يفقه غيره ثانيا. فالحاصل كذلك أن موضع هذا الذكر أي سمع الله لمن حمده أن يكون أثناء، أن يكون في أثناء الرفع، أن يكون في أثناء الرفع، سمع الله لمن حمده، فإذا قام يكون قد فرغ من هذا الذكر. قال رحمه الله تعالى سمع الله لمن حمده، وقول الإمام أو المنفرد سمع الله لمن حمده هذا واجب، كذلك من واجبات الصلاة، هذا الذكر واجب من واجبات الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمد. وجاء كذلك, هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي, وجاء في حديث أبي هريرة, وكذلك في حديث عائشة في حديث أبي هريرة في الصحيحين, وفي حديث عائشة عند مسلم. وقال فإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشاهد فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فهو ذكر واجب وموضعه في أثناء الرفع من الركوع, في أثناء الرفع من الركوع. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه كرفعه الأول أي في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الانتقال من الركوع من القيام إلى الركوع. قال فإذا اعتدل قائما, والاعتدال قائما بعد أن يرتفع من الركوع هذا كذلك ركن من أركان الصلاة, ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما في حديث المسيء في صلاته. قال ثم يعني قائما, قال ويرفع كرفع الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, هذا على سبيل الكمال. وإذا قال ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب, الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد لما جاء في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وفي بعض الروايات اللهم ربنا ولك الحمد, فيقول هذا الذكر ربنا ولك الحمد. فإن زاد فقال ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, هذا أفضل. وإن زاد فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد, أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد, وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخر الذكر الوارد, هذا كذلك أفضل. وهو ينظر حال المصلين من حيث الإطالة والاختصار. قال ويقتصر المأموم على قول ربي على قول ربنا ولك الحمد, وهذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن قول سمع الله لمن حمده هذا الذكر خاص بالإمام أو بالمنفرد, أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا, فإذا أمن فأمنوا, فإذا ركع فاركعوا, وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قال فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول ربنا ولك الحمد هذا مشترك, هذا اللفظ مشترك يقوله الإمام والمنفرد والمؤتم كلهم يقولون هذا الذكر, وهو كما سمعتم واجب, واجب لأنه من أذكار الاعتدال من الركوع, ومكانه أن يقوله عند الاعتدال من الركوع, عند الاعتدال من الركوع. ومنه يعلم كذلك خطأ بعض المصلين المستعجلين, بعض الناس يعرفون يركع الصلاة كأنه يجري رياضة بل من أسرع الرياضة, تجده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو هاوي, ثم يأتي بالتكبير إما وهو ساجد وإما قبل أن يسجد, هذا كذلك لم يأتي بالصلاة على وجهها, لم يأتي بالصلاة على وجهها ولم يأتي بالأذكار في محلها ومواضعها. قال رحمه الله تعالى ويقتصر الإمام على قول ربنا على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا, ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. طيب هذا نؤخر إلى درس لاحق, نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.